بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ذكرنا أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن لم يرتضي بالاكتفاء بما ذكره الأصحاب لإثبات هذه الاستثناءات التي ذكرناها من خمس الغنائم، من خمس غنائم الحرب، لم يرتضي بمثل بيان التمسك بقاعدة العدل والإنصاف مثلا وما أشبه ذلك، صار بصدد تنظيم بيان فني مقبول لإثبات هذه الاستثناءات. فهذا البيان الفني قلنا يشتمل على مقدمة وعلى نكتتين. أما المقدمة فهي تشتمل على أمرين. الأمر الأول في بيان صورتين من الصور المعقولة لصرف المال على المصارف الخاصة، المصالح المعينة التي أمر بها الإمام في تلك الحرب، فمن قبيل ما يعطى لشخص حتى يذهب إلى الأعداء ويكون عينا عليهم. فذكر أستاذنا الشهيد في الأمر الأول أنه يمكن بنحوين: تارة من قبل الإمام تؤخذ هذه المصارف من الغنائم، من أصل الغنائم، بس إما مباشرة أو يؤخذ من شخص على نحو الدين وبعد ذلك يعوض له عن الغنائم، بحيث أنه في النتيجة بأمر من الإمام يخرج هذا المصرف من أصل الغنائم، تارة هكذا، وتارة أن شخصا ما أو بعض المقاتلين أو تمام المقاتلين يساهمون أو بعضهم يتكفل بالأمر لا بأمر من الإمام حتى يكون من أصل الغنيمة، وإنما هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص هم تبرعوا بالصرف على حفظ هذه الغنائم وتخزينها وحملها وما شابه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني توضيح للمراد باستثناء الاستثناء أي بلي. أي في الأمر الأول كان بلي تقسيما، يعني في بيان نحوين من الصرف على المؤونة مو على المصالح الخاصة كالعين. أنا إذا قلت هكذا اشتبهت. بلي كان الأمر الأول حول الصرف على المؤونة بنحوين، والأمر الثاني توضيح للمراد بكون الخمس بعد صرف المصالح الخاصة التي أمر بها الإمام. ما المراد باستثناء هذا عن حكم خمس الغنائم؟ فوضح أستاذنا الشهيد ضمن المثال الذي وضحناه بالأمس أنه يمكن تصوير إخراج الخمس بنحوين، أحد النحوين هو الذي يسمى يعبر عنه بهذا الاستثناء بأن هذه المصلحة الخاصة استثنيت عن وجوب الخمس في خمس غنائم الحرب. ثم أشار إلى أنه لا ينتهي البحث على هذا الحد، وإنما هذا المبلغ الذي يعطى للمصرف الخاص يعطى مثلا للعين في هذا المثال لكي يذهب إلى الأعداء ويأتي بالأخبار، أخبار الأعداء، هذا المبلغ عندما يعطى لهذا الرجل هذا راح يصير انتفاعا له، راح يصير انتفاع، نوع من الانتفاع. فهل يجب عليه هو مو كالغنائم ككل، هذا الشخص بالذات هل يجب عليه أن يخمس المبلغ الذي حصل عليه أو لا يجب؟ وإن كان يجب فهل يجب عليه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ مو مؤونة الحفظ والكذا، مو مؤونة الحفظ والانتقال والتخزين، مؤونته عياله، هل يستثنى، هل يشمله روايات الخمسة بعد المؤونة أو لا تشمله تلك الروايات؟ هنا يقول أستاذنا الشهيد أنه يجري بشأنه ما ذكرناه بشأن السلب سابقا، على فرض كون السلب للسالب لا يوزع على المقاتلين عامة، هذا يصير حال حال ذاك، هذا مبلغ أعطي لأحد المشاركين في الحرب وبعث على نحو العين إلى الأعداء لكي يأتي بأخبارهم، هذا مبلغ من الغنائم أعطي هذا المبلغ لهذا الشخص رغم أنه جزء من الغنائم، لكن هذا الجزء من الغنائم خصصه الإمام لهذا الشخص، يصير حال حال الجزء من الغنائم الذي يخصص يعطى للسالب، من سلب بعض الأعداء سلب ما معه من ثيابه ودرعه وأمثال ذلك، سيفه وما شابه، السلب صار وقع فيه الخلاف والبحث بأنه ضمن الغنائم توزع على قامة المقاتلين أو أن الغنيمة التي كانت على نحو السلب خاص بالسالب ولا يوزع على كل المقاتلين. فبناء على الرأي لعله هو الرأي المشهور من أنه يعطى للسالب لا يوزع على كل المقاتلين، بناء على هذا الرأي وقع الكلام في أنه خوب هذا يخمسه ما يخمسه، إذا يخمسه يخمسه قبل المؤونة بعد المؤونة، هذا بحثناه سابقا. يقول أستاذنا الشهيد هنا يأتي ذاك البحث حرفيا، يأتي هنا باختصار أذكركم، قلنا هناك أنه بل هذا المبلغ الذي يحصل عليه هذا السالب بناء على أنه له ولا يقسم على المقاتلين هذا المبلغ مشمولا للفائدة العامة التي يجب فيها الخمس لا بعنوان خاص بل بعنوان الفائدة العامة، مشمول للآية الكريمة بعد تفسيرها برواية علي بن مهزيار، تتذكرون على علي رواية علي بن مهزيار كانت تفسر آية الخمس بمطلق الفائدة. فإذا هذا المقدار الذي حصل عليه السالب يكون إليه بناء على أنه له مشمول لوجوب الخمس المستفاد من الآية بعنوان مطلق الفائدة. وهل يقيد ذلك بأدلة الخمس بعد المؤونة أو لا يقيد؟ قلنا بأن تقييد الآية بأدلة الخمس بعد المؤونة في بعض الموارد نرفع اليد عن هذا التقييد، هذا التقييد موجود، ولكن في العناوين الخاصة كعنوان الغوص وعنوان الكنز وعنوان المعدن، في العناوين الخاصة التي ظاهر أدلتها أن العنوان دخيل في الحكم، نرفع اليد عن قيد الخمس بعد المؤونة. كنا نعبر عنه بصونا عن اللغوية، عن لغوية هذا العنوان الخاص، صونا عن لغوية عن العنوان الخاص عن اللغوية، نبني على أنه هذا العنوان الخاص فائدته ودوره في هذا الخمس أن يلغي عنوان يلغي قيد بعد المؤونة. وفي خصوص غنائم الحرب إن وجدنا دليلا على كون غنائم الحرب بعنوانه الخاص يجب فيها الخمس كعنوان الخاص للغوص والمعدن والكنز، فأيضا نفس البيان يجري صونا لهذا العنوان الخاص عن اللغوية. وإن لم نجد دليلا خاصا بعنوان الغنائم بقيت عنوان الغنائم بقي عنوان الغنائم مصداقا من مصادق الفائدة العامة التي يجب فيها الخمس بالآية الكريمة بضم رواية علي بن مهزيار، فما صار بعنوان الغنيمة بما هي غنيمة. إذن فالعنوان الخاص لا يمنع عن شمول قيد ما بعد المؤونة، ولكن قلنا بأن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الحروب تدل على أنه لا يستثنى المؤونة وإنما يخمس قبل المؤونة، فأيضا نلغي القيد لكن لا ببيان صون العنوان الخاص عن اللغوية بل ببيان التمسك بسيرة النبي. ولكن في خصوص السلب قلنا لا يأتي لا ذاك البيان لا هذا البيان، في خصوص السلب لا يمكن التمسك بالعنوان الخاص ولا يمكن التمسك بسيرة النبي، أما بالعنوان الخاص فلأن السلب جزء من الغنيمة، وفي الغنيمة إذا ما وجدنا دليلا خاصا بعنوان الغنيمة حتى بالسلب هم ما راح يجي هذا العنوان الخاص. وأما التمسك بسيرة النبي فإن سيرة النبي كانت في غنائم الحرب العامة كان يقسمها ويخمسها قبل التقسيم، هم مو السلب أما السلب فكان يعطى مثلا بناء على هذا الرأي يعطى للسالب. ما ندري سيرة النبي شنو كان يأمره بالتخميس ما يأمره بالتخميس، هذا السيرة التي قلناها إنما هي بشأن الغنائم التي يوزعها النبي على المقاتلين بعد الحرب، لا المبلغ الذي يخصص لشخص خاص كالسالب. عين هذا البيان يأتي فيما نحن فيه للمبلغ الذي يعطى لهذا العين. واحد من المشاركين في الحرب مثل هناك السالب هم واحد من المشاركين في الحرب خصص بمبلغين، هنا هم أيضا واحد من المشاركين في الحرب بعنوان العين خصص بهذا المبلغ. هذا المبلغ الذي خصص للعين مثل المال الذي يحصل عليه السالب بطريقة السلب. فنفس ذلك البيان يأتي من أنه لا يمكن رفع القيد، إلغاء قيد قيد ما بعد المؤونة، لا يمكن رفع إلغاء ذلك القيد لا بالبيان الأول بالعنوان الخاص بل صون العنوان الخاص عن اللغوية، ولا بالبيان الثاني ببيان التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي يجب عليه الخمس بعنوان الفائدة التي حصل عليها بعد المؤونة، إن يصرف على مؤونته ومؤونة عياله لمدة سنة حسب المشهور، وإذا زاد عنه شيء يخمس، إذا ما زاد هيك حال حال أرباح المكاسب. هذا ما يشير إليه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في نهاية هذا الأمر الثاني من المقدمة، من الأمرين المذكورين في المقدمة، يعني في نهاية هذه المقدمة يشير إلى أن حال المبلغ الذي يعطى للعين وما شابه من المصارف الخاصة من المصالح الخاصة حالها كحال المبلغ الذي يأخذه السالب من العدو الذي سلب منه. بعد ذلك لا بد من بيان نكتتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. النكتتان، النكتة الأولى بشأن الآية الكريمة، ماذا يستفاد من الآية الكريمة بعد ضم صحيحة علي بن مهزية التي فسرت الآية الكريمة بمطلق الفائدة؟ فماذا نستفيد من آية الخمس بعد ضمها صحيحة علي بن مهزية بشأن هذه الاستثناءات التي ذكرناها؟ والنكتة الثانية في أنه سيرة النبي ماذا يستفاد منها؟ سيرة النبي في الحرب هل تقتضي تناسب هذه الاستثناءات أو لا تناسب هذه الاستثناءات؟ أما النقطة الأولى فهي ما أشرنا إليه سابقا من أن الآية الكريمة بعد أن فسرت في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة يستظهر منها، من هذه الآية بضميمة صحيحة علي بن مهزيار يستظهر منها أن الفائدة الشخصية يجب فيها الخمس مو الفائدة التي تكون لعامة المسلمين. فبعض حالات التي بحثناها سابقا من قبيل الغنائم التي تؤخذ في حرب قامت بغير إذن الإمام، بناء على أن غنائم الحرب التي بدون إذن الإمام لا تعطى للمقاتلين، لا توزع على المقاتلين، بل تعطى للإمام لمصالح عامة المسلمين، لا فقط المقاتلين، للمصالح العامة التي هو يراها. هذه الغنائم تعطى كلها تعطى للإمام ولا تعطى للمقاتلين، لأنهم قاتلوا بغير إذن الإمام، فحربهم كانت غير شرعية، فالغنائم ليست لهم، بل الغنائم كلها تعطى للإمام. هناك ماذا قلنا؟ قلنا بأن هذا الخمس، وجوب الخمس لا يشمل، لأن هذه منافع لعامة المسلمين لا للمقاتلين، لا لخاصة المقاتلين، فلا تخمس. إذن فالأرباح التي ليست لشخص معين بل هي لعامة المسلمين، صحيح هي فوائد ولكنها ليست فوائد شخصية وإنما فوائد عامة، والفوائد العامة غير داخلة في ظاهر الآية الكريمة بضميمة صحيحة علي بن مهزيار، لأن ظاهر الآية الكريمة بضميمة صحيحة علي بن مهزيار أن المال الذي يحصل عليه كل مكلف كفائدة لا يخمسها، مو الفوائد العامة تخمس. ولعله لأجل هذا يقال بأنه إن كانت هناك أرباح لبعض الموقوفات، بستان وقف، هذا البستان كان إلى ريع، كان إلى منافع، منافع هذا البستان، خب هذه فوائد من الفوائد العامة، لكنها خب لا تخمس، لأن هذا من اللي يخمس؟ قامة المسلمين يخمسوا شنو؟ هذه الفوائد فوائد لا ليست شخصية حتى يخمسها صاحبها. وعلى كل حال هذه النكتة تسري إلى الاستثناءات كلها، لأن هذه في موارد هذه الاستثناءات يكون الغنيمة غير شخصية، ليس من الفائدة الخاصة. هذه النكتة تجري في كل موارد الاستثناءات التي ذكرناها، فلنتأمل في موارد الاستثناءات التي ذكرناها من الأخير إلى الأول، بالعكس من أخير للأول. بل نقول قطائع الملوك، طبعا قطائع الملوك أنا فاتني أو ما صار وقت لمراجعة عبارات الأصحاب المصادر لكي نعرف شنو مثالها، شنو الأشياء التي تسمى بقطائع الملوك. على كل حال قطائع الملوك من جملة الاستثناءات عن الخمس، قطائع الملوك طبيعي لأنها ليست لا توزع على المقاتلين وإنما تعطى للإمام بعنوانه إمامها، مو بعنوانه الشخص حتى نقول صار ملكه فالإمام هو يخمس حال أي مكلف. عند الأشياء التي تعطى للإمام لمنصب الإمام يعطى لا لشخص الإمام، ولهذا ما يصل إلى أولاده بالإرث. هذه الأشياء التي تعطى كالفيء والأنفال تعطى عندما تعطى للإمام تعطى لمنصب الإمام لا لشخص الإمام، فهذا لعامة المسلمين، فطبيعي أن يستثنى عن الخمس لأنه للنكتة التي ذكرناها من أن الخمس بعنوان الفوائد العامة إنما تعطى لمن؟ تعطى لمن حصل على مال بعنوانه الشخصي لا لعامة المسلمين ولا لمنصب الإمامة. فهذه النكتة تمشي على هذا الاستثناء الأخير. استثناء قبل صفايا غنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارغ والسيف القاطع ونحوها، هذه أيضا حالها حال قطائع الملوك، هذه تعطى للإمام أيضا لمنصب إمامته، لا لشخصه. فهذا أيضا مشمول للنكتة التي ذكرناها، مشمول لنكتة أن المنفعة إذا كانت غير شخصية لا تكون مشمولة للخمس الوارد في آية الخمس بعد ضميمة الصحيحة علي بن مهزيار. لا لا، هم أيضا عنوان، مو عنوانه الشخصي، هم أيضا بعنوان الإمامة. إذا توفى الإمام قاعدة يقال بأنه ينتقل إلى الإمام الذي بعده، لا إلى أولاده كلهم، إلى الإمام المعصوم. فإذا في زمان أحد الأئمة صار حرب شرعية وأعطوا صفايا الغنيمة لإمام الوقت، ثم توفى الإمام وانتقلت الإمامة إلى أحد أولاده، فهذه الصفايا بعده كانت موجودة، تنتقل علما، تنتقل إلى الإمام الذي بعده، لا إلى أولاده بعنوان إرث. وهذا شاهد على أنه صفايا الحرب عندما يعطى للإمام، يعطى للإمام بوصفه إماماً لا بوصفه مكلفاً.
لا يملك
هذه الحالة، لا يملك ملك شخصي، لا، وإنما هذا مثل الفيء والأنفال وما شابه. بلي؟ لمقام الإمامة، فيصرفه فيما يجد من الصالح للمصالح العامة التي يرى من المصلحة أن يصرفها فيها. بلي؟ فإذن هذه النكتة تشمل هذا الاستثناء أيضا. يبقى المعان والمصالح الخاصة. هسه ما أعرف أستاذ نشيل، كأنما المصالح الخاصة عدها ضمن المؤن، فلهذا اعتبر الاستثناءات ثلاثة، ما اعتبرها أربعة. هي حسب ما جاء في متن العروة أربعة: المؤن التي تنفق على حفظ الغنائم، والثاني المصالح الخاصة التي يراها الإمام من قبيل إعطاء للعين، والثالث صفايا الغنيمة، والرابع قطائع الملوك. أستاذنا الشهيد بس يذكر يركز على ثلاثة منها: المؤن وصفايا الغنيمة وقطائع الملوك، كأنما يلحق المصالح الخاصة بالمؤن. على كل حال احنا نقول بأنه المصلحة الخاصة ايضا ليست لعامة المقاتلين حتى يستثنى، عفوا، حتى يخمس، لا يوزع على المقاتلين حتى يخمس، وإنما يعطى لذلك العين، لذلك الشخص الذي اختاره الإمام بعنوان عين، فهو يعرف تكليفه، هو المفروض أن إذا زادت عن مؤونة سنته يخمس كما نبهنا عليه، يخمس بعنوان زائد المؤونة، ولا يمكن رفع اليد أو إلغاء قيد ما زاد عن المؤونة. وأما المؤونة التي تصرف، المؤونة التي تصرف على حفظ الغنائم، فهنا يقول، ينبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بأن النكتة التي ذكرناها، وهي نكتة أن الخمس بعنوان الخمس المستفاد من الآية الكريمة تختص بالمنافع الشخصية، هذه النكتة تجري في الصورة الأولى من صورتي المؤونة، الصورتين المذكورتين في الأمر الأول من المقدمة. ألسنا ذكرنا في المقدمة، في الأمر الأول من المقدمة، أن إعطاء أو صرف المال في حفظ الغنائم يكون بصورتين، بنحوين، تارة يصرف المال بأمر من الإمام من أصل الغنائم، هسه إما مباشرة أو بدين ثم يعوض من الغنائم، وتارة لا، شخص أو أشخاص يتبرعون ممن هم شركاء في هذه الغنائم، يقول ما دام أنا شريك في هذه الغنائم ما يخالف، أنا أتحمل النقل، نقل الغنائم، أنا أتحمل حراسة الغنائم، أعطي فلوس الحارس أخلي. فبالنسبة إلى الصورة الأولى واضح، لأن الإمام أمر حسب الفرض، الإمام أمر بإعطاء ما يصرف على حفظ الغنائم، مؤونة حفظ الغنائم، الإمام أمر بذلك واستخرجت من الغنائم، من أصل الغنائم، فهذا صار من المصالح العامة أو من شؤون الإمام بوصفه إماما بأمر من الإمام، هذا صار حال حال ما يعطى بأمر من الإمام يعطى للعين مثلا، فهذا مو فائدة شخصية حتى يخمس. وفي الصورة الثانية لو أن أحدا أو جماعة تكفلوا بهذا المصرف، بمصرف المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم من نقلها وحفظها وتخزينها وحراستها، هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه من أعطى هذا المبلغ فقد خسر، وتعوض خسارته مما يحصل عليه من غنيمة، يعني يحسب حساب كم انتفع من هذه الغنائم. صحيح أنه عنوانان، هذا الذي أعطى وذاك الذي لم يعطي متساويا، شراكتهم متساوية، ولكن هذا خسر ذاك ما خسر، فخسارته تستثنى من منفعته، يعني بالنتيجة بعد الكسر والانكسار هذا ربح، هذا انتفع أقل مما ذاك انتفع. فإذا كلهم شاركوا في هذا التبرع كلهم يحسب لهم هذا الحساب، يعني أنه يقال بأنه انتفعوا أقل، لم ينتفعوا كل سهمهم لأنه صرفوا من سهمهم من كذا مبلغ على الحراسة على نقل الغنائم فانتفعوا أقل، فإنما يؤخذ الخمس مما انتفعوا والمقدار الذي خسروا يستثنى. وإذا بعضهم تحمل الأمر تبرع وبعضهم لم يتبرع فكل بقدره، هذا الذي تبرع خسر فانتفاعه أقل فبقدر ما انتفع يؤخذ منه الخمس، وذاك الآخر الذي لم يشارك في حفظ الغنائم لم يتبرع فبتمام حصته يؤخذ منه الخمس. هذا إذن فالنتيجة أيضا أنه يكون هذا المقدار الذي أعطي لحفظ هذه الغنائم يستثنى عن الخمس، بل لا يخمس هذا بهذا المقدار، على فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. فالصورة الأولى على كل المبلغ، لأنها كل الغني يحسب على كل الغنيمة، هذا الخمس يقلل بمقدار الذي يكون لحفظ الغنائم بذلك المقدار، خمس ذلك المقدار لا يعطى، لأنه ذلك المقدار ليس من الأموال الخاصة بل من الأموال العامة، فيكون على كل الغنائم سوية على حد سواء. وفي الصورة الثانية لا على حد سواء، بل كل بقدره، كل بقدر ما تحمل من الخسارة على حفظ الغنائم. فإذا النتيجة واحدة لكن على فرق، هذا الفرق بين الصورتين، بين الصورة الأولى والصورة الثانية من صورتي المذكورة في المقدمة، في الأمر الأول من المقدمة. إذن فهذه الاستثناءات كلها يمكن تخريجها فنيا في ضوء الآية الكريمة بعد ضم صحيحة علي بن مهزيار إليها. بعد ذلك النقطة الثانية لابد وأن نتكلم فيها عن مقتضى سيرة النبي، ماذا نستفيد؟ هل يتغير النتيجة بسيرة النبي أو لا؟ نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.